الآن فمع مادة أصول الفقه، وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. والآن مع الدرس الأول، تم تسجيل هذه المادة في الثاني من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق للخامس عشر من شهر نيسان في السنة الثانية بعد 2000 للميلاد.
وهذا الموضوع مهم وله صلة مباشرة بالنصوص، بنصوص الكتاب والسنة. بالدلالات نحسن استخراج الأحكام الشرعية، وموضوع الدلالات كيفية توظيف النصوص واستنباط الأحكام الشرعية العملية منها. سأسلك مسلكا في تدريسي أرجو الله فيه التوفيق لي ولكم. لا أريد منكم لا أن تقرأوا الكتاب ولا أن تسجلوا شيئا، وسأوزع عليكم في المحاضرة التالية المحاضرة السابقة إن شاء الله مصحوبة بأسئلة الامتحان. كل محاضرة أسئلة فيها، وامتحاني مجموع الأسئلة التي ستوزع عليكم. ولا ترجئوا، وإياكم الإرجاء، ولا ترجئوا الأجوبة فيما بعد. أجيبوا على الأسئلة أولا بأول، وإياكم والحشو. فإن طلب منكم نقل نص من كتاب فاقتصروا على المطلوب، وإلا فأعتبروا الذي نقل زيادة لم يفهم المراد، فدعوكم من الاحتياط، فالاحتياط ليس بدليل. ولذا أنا سأتقيد بمادة مذكرة، وفي آخر درسين سنقرأ معا جميع المادة، سنقرأ في آخر درسين جميع المادة وسنراها سهلة جدا. ولكن المهم أن تعوا ما أقول، وأن تقرأوا الأوراق التي ستأتيكم وتبقوا على هذا الحال، وتنشغلوا أولا بأول بحل أسئلة الامتحان، وأن تنشغلوا أولا بأول بحل أسئلة الامتحان. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أقول وبالله التوفيق، أقام علماؤنا علم أصول الفقه على خير الدعائم وأفضلها في ظل اللغة العربية ومنطق الاستدلال الشرعي المأخوذ من استقراء النصوص، وقد تباينت أنظارهم وأفهامهم في طرق دلالة الألفاظ على الأحكام وضوابط تلك الطرق، مما وطأ لتنوع مصطلحاتهم في هذا المضمار، فسلك كل فريق مسلكا خاصا به، وكل مسلك له سماته وصفاته، واختلاف هذه المسالك بينهم كان له أثر واضح في الفروع الفقهية. وموضوع الدلالات من المواضيع المشتركة بين الكتاب والسنة، موضوع الدلالات من المواضيع التي يبحثها الفقهاء تحت عنوان المباحث المشتركة في الكتاب والسنة. فموضوع المادة النصوص وكيفية استنباط الحكم الفرعي من الدليل الجزء من الآية المعينة أو من الحديث المعين. ومما لا شك فيه أن دلالة الألفاظ والمعاني لها طرق متعددة وليست قاصرة على العبارة، بل كثيرا ما تكون الدلالة على الحكم من طريق الإشارة أو الاقتضاء أو المفهوم. فلو أن رجلا مثلا قال لأخيه أو قال لآخر: أنا لست ببخيل، أنا لست ببخيل، أو رآه قد فر من معركة فقال: أنا لست بجبل. الأول، اللفظ الأول دون السياق، لما يقول أنا لست ببخيل فيه معنى، فيه غمز للمتكلم فيه. الحال الثاني الغمز يقوى لما يقول أنا لست بجبان ويخاطب الفار من المعركة: أنا لست بجبان. فقول القائل أنا لست بجبان، الألفاظ تدلل على معنى، لكن تدلل على معنى واحد، لكن هذا اللفظ دلل بمفهومه وبسياقه على معان مقصودة، والتقصد يقوى ويضعف على حسب المفهوم اللفظ وعلى حسب السياق. والدلالات التي تؤخذ من وراء الألفاظ ليست سيان في القوة، فهي تتنوع بتنوع قوته. والواجب عند الأصوليين باتفاق أن الأقوى هو الذي يقدم، وقد تتزاحم الدلالات المأخوذة من عدة نصوص في المحل الواحد، وبناء على اختلاف مسالك الفقهاء في تقديم الدلالات كما سيظهر معنا، سيقع خلاف معتبر في بعض الفروع. فالفائدة إذن من دراسة هذا الموضوع استثمار كافة، ودعونا نتجوز الألفاظ فنقول استثمار كافة طاقات النص حتى نستثمر أكثر أحكام أو أكبر أحكام ممكنة، وهذا سبب سلوك الطريق الذي ذكرته لكم في هذا الدرس. وأيضا معرفة سبب خلاف الفقهاء في بعض المسائل، وأيضا إتقان باب من الأبواب التي تذكر في كتب أصول الفقه، وأيضا فهم عبارات واصطلاحات كثيرة الدوران في كتب تفسير وشروح الحديث والفقه. هذه ثمرة من دراستي. أبدأ بالكليات وأرجو الله أن أسعف في الوقت. الدلالات بالجملة تقسم إلى ثلاثة أقسام، لا تكتبون، اجعل ما أقول في الراس له القرطاس، والذي في القرصاص ستستلمه إن شاء الله، فاجعل ما أقول في رأسك. أقول الدلالات بالجملة تقسم إلى ثلاثة أقسام: أعلى، أدنى، وسط. وهذا الترتيب متفق عليه بين جميع الأصوليين من غير خلاف. نريد أن نرسم كليات. أعلى شيء في الدلالات دلالة المنطوق، وتسمى دلالة العبارة. أضعف شيء في الدلالات تسمى دلالة المفهوم. ودلالة المفهوم قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة حجة عند جميع العلماء، مفهوم المخالفة حجة إلا عند الحنفية، ومفهوم المخالفة أضعف الدلالات على الإطلاق. فمتى تقرر حكم من دلالة المخالفة يخالف حكما شرعيا تقرر من دلالة المنطوق أو من الدلالات التي هي بين النوعين، فمفهوم المخالفة هدر ولا وزن له. هنالك دلالات بين النوعين. هذه الدلالات التي بين النوعين هي على ترتيب المقيد الشيخ الشنطيطي في المذكرة: دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، دلالة التنبيه أو الإيماء. ومما ينبغي أن يذكر أن العلماء، علماء الأصول، يذكرون هذه الدلالات بأسماء مختلفة، وسيأتي التنويه على ذلك. نأتي الآن لدلالة دلالة، فنبدأ بالعبارة. نبدأ بالعبارة. قلنا العبارة تسمى أيضا دلالة المنطوق. العبارة مأخوذة من التعبير، ويطلق علم العبارة على الرؤية، لأن المعبر يفسر ما هو مستور وهو عاقبة الرؤية، والعبارة كذلك تفسر ما في الضمير وما في النفس. فالإنسان يعبر عما في نفسه بلفظه، وهذا اللفظ في سياقه دلالة للاصطلاح الذي وضع له في اللغة، دلالة للوازمه، دلالة لمفهومه، دلالة. أما في الاصطلاح فمفهوم المنطوق أو دلالة المنطوق أو منطوق النص أو عبارة النص المراد به عند علماء الأصول دلالة أو دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المقصود من سوقه أو تشريعه أصالة. الله عز وجل لما ذكر لنا شيئا آية، فالله عز وجل يريد من هذا الشيء أصالة معنى، فالمعنى الذي وضع له هذا اللفظ أصالة هذا هو دلالة المنطوق أو هو دلالة عبارة النص. قد يشتمل النص الواحد من الآية أو الحديث على حكمين أو ثلاثة أو أكثر، وقد يدل السياق على أن كل منها مقصود، وقد يكون بعضها مقصودا بالذات والآخر مقصودا بالتبع. فالنص يعتبر فيهما في مسيقة أصالة أو في مسيقة إيش؟ تبعا. وقد تشمل دلالة المنطوق اللازم العقلي لحكمين أخذا من نص كالنتيجة المترتبة على تمهيد وتوطئة سابقة له، وبالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. هذه آية منطوقها يدلل على ثلاثة أحكام، منطوقها يدلل على ثلاثة أحكام. فإن أراد طالب علم أن يعبر بكلام العلماء على هذه الأحكام فينبغي أن يقول الآتي: دلت هذه الآية بمنطوقها على حل البيع، دلت هذه الآية بمنطوقها على حرمة الربا، دلت هذه الآية بمنطوقها على التفريق بين البيع والربا. فالآية سيقت أصالة لهذه الأمور ثلاثة: حل البيع، حرمة الربا، التفريق بين البيع والربا. فمفهوم دلالة النص أو عبارة النص هو الحكم الذي سيق من أجله النص أصالة، وقد يستنبط حكم واحد أو حكمين أو لازم عقلي لمنطوق النص يترتب من خلال توطئة مقدمة، لازم عقلي ذاتي لا يتأخر عنه. أما إن يوجد لازم عقلي يتأخر عنه فهذه الإشارة تأتي في محلها. نصيب اليوم أن نرسم كليات ونعرف مجملات. فإذا عبارة النص تدور على قصد الشارع إلى معنى، يعرف هذا القصد بالقرائن أو سياق النص أو سبب النزول في الآية أو سبب الورود في الحديث، سبب ورود الحديث. إذا عبارة النص، دلالة النص تؤخذ وتدور على قصد الشارع الأصلي أو التبعي، ويعرف هذا القصد من خلال السياق والسباق أو من خلال القرائن التي تحتف بالنص أو من خلال سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث. وبناء على هذا من الخطأ القول بأن المراد من عبارة النص هو المعنى الحرفي له، كما مثلا في أصول الفقه لخلاف وقال هذا غير واحد من المعاصرين من الأصوليين. فمن الخطأ أن نقول إن المراد بعبارة النص المعنى الحرفي، لا، وإنما المقصد الأصلي أو التبعي للآية أو الحديث هو الذي يؤخذ من هو الذي يعد منطوق النص أو عبارة النص. يعرف هذا النوع من الدلالات، يعرف هذا النوع من الدلالات كل فاهم للغة. فالعربي الذي يفهم اللغة العربية يستطيع أن يستنبط الحكم الذي يؤخذ من عبارة النص بالجملة. فلو طلبنا من واحد منكم أن يذكر آية، من يطلع علينا آية؟ أي آية من كتاب الله؟ تفضل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من يذكر الحكم الشرعي المأخوذ من هذه الآية بمنطوقها؟ من يذكر لي بعبارة أصولية علمية، بعبارة أصولية علمية، تفضل. دلت، لا 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 تعمم، طالب العلم خاص. دلت هذه الآية بمنطوقها وعبارتها أن على الجاهل سؤال العالم، واضح كذلك، كل عربي يفهم، ولكن دلت بإشارتها على وجود فئة مسؤولة. هذه من الذي يستنبط هذا الأمر؟ الفقيه. المنطوق والعبارة دلت على ما؟ على وجوب سؤال الجاهل العالم. دلت بإشارتها كما سيأتي معنا في بحث الإشارة، وبلازمها أنه يجب أن تكون هنالك فئة مسؤولة، وأن على الأمة على وجه الكفائي أن يكون فيها علماء يسألون، وهكذا. طيب، نسمع من آخر منكم حديثا. من يسمعنا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ماذا دل هذا الحديث بمنطوقه؟ ما هي الأحكام التي تستنبط من منطوق هذا الحديث أو عبارته؟ من يذكر لي؟ أولا الترغيب في طلب العلم، وأن طلب العلم سببا من أسباب إيش؟ دخول الجنة. وإيش أيضا بإشارتها؟ أن الله عز وجل يذلل ويسهل سبل الخير كلها لطالب العلم، لأن الجنة لا تقتصر فقط على المعلومات، وإنما الجنة تحتاج إلى إيش؟ لأعمال أخرى. والعصر إن الإنسان لفي خسر، فلازم أن يذلل لك طريق الجنة، أن الله عز وجل يفتح عليك كثيرا من باب الخير فيكون المآل الجنة، أليس كذلك؟ وكذلك أن سبب رضا الله عز وجل من أسباب الحصول على رضا الله، الذي لا يدخل الجنة إلا من ناله العلم، وهكذا.
من فضلك اقلب.
من العبارة أو المنطوق على جميع أنواع الدلالات الأخرى. نأخذ نصين من كتابين من كتب الأصول، كلام الأصوليين مختصر جميل فيه الغمية. يقول السرخسي مثلا في كتابه الأصول، في أصوله في الجزء الأول صفحة 236، يقول: فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له. أعيد العبارة، وهي تغنينا عن الكلام السابق، تغنينا عن كلام سبق كلا شرحه وبيانه. قال: فأما الثابت بالعبارة فهو ما كان السياق لأجله، اللي قلنا عنه إيش؟ قلنا أن عبارة النص جاءت تدور على قصد الشارع، ما كان السياق لأجله، ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له. دلالة المفهوم مخالفة والإشارة والاقتضاء والتنبيه والإيماء تحتاج لتأمل، أما هذه الدلالة مجرد ما تقرأ وتسمع تعرف أن المراد كذا. نسمع نصا آخر. قال البخاري، وليس هو صاحب الصحيح، حنفي، في كشف الأسرار شرح فيه أصول البزدوي في الأول صفحة 67-68، قال: في العمل بمفهوم العبارة، وكلامهم دقيق، قال: والمراد من العمل عمل المجتهد، وهو إثبات الحكم لا العمل بالجوارح. لما نقول نعمل مفهوم العبارة، مفهوم دلالة النص، المراد بالعمل عمل المجتهد وليس عمل الجوارح. وعمل المجتهد ايش؟ استنباط الحكم، اثبات الحكم. قال: والمراد من العمل عمل المجتهد وهو اثبات الحكم لا العمل بالجوارح، كما اذا قيل الصلاة فريضة لقوله اقيموا الصلاة. الحكم المأخوذ بدلالة النص، المأخوذ بعبارة النص من وأقيموا الصلاة، أن الصلاة واجبة. والزنا حرام لقوله ولا تقربوا الزنا. لكن لو واحد قال المصافحة حرام لأن الله قال لا تقربوا، والإقامة في ديار الكفر حرام لأن الله قال ولا تقربوا، والخلوة حرام لأن الله قال ولا تقربوا، هذا لا يعرفها إلا الفقيه. لكن ولا تقربوا الزنا، الزنا حرام، هذا يعرفها كل واحد، أليس كذلك؟ قال: فهذا وأمثاله هو العمل بظاهر النص والاستدلال بعبارته. يكفينا هذا. إذن عبارة النص، عبارة النص أصبحت ظاهرة جلية واضحة والحمد لله. نأتي الآن إلى دلالة المفهوم، فنقول: يربط الشارع الحكم بالفعل كما قررناه في الدورة الأولى، أن الحكم الشرعي، الحكم التكليفي، خطاب الشارع المتعلق بإيش؟ بفعل المكلف. فالأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات. يجوز يا شيخ نقدم الدم لواحد نصراني؟ نعم يجوز، حكم يتعلق بالفعل لا بالذات، الحكم يتعلق بالأفعال لا بالذوات. طيب، نقول توطئة قبل الكلام على دلالة المفهوم، وأرجو أن تكون واضحة وهي مهمة. يربط الشرع الحكم بالفعل، ولا يقصد الشرع إلى جعل مجرد صورة الفعل هي مناط الحكم، بل يريد الشرع إلى ما يستهدفه من معنى وغاية قبل الوقوع، أو إلى المعنى والغاية الذي يتركه بعد الوقوع. الشرع يتعلق بالأفعال، والشرع لا يريد الفعل مجردا خاويا معناه، وإنما يريد إيش؟ المعنى من هذا الفعل من حيثيتين: الحيثية الأولى الغاية منه، والحيثية قبل وقوعه، والأمر الثاني الأثر المترتب عليه بعد وقوعه. والأحكام من حيث الحل والحرمة تتقرر بالنظر إلى ضرورة تحصيل هذا الأثر. وهنا نذكر أمورا: الأول، ما ليس له معنى أو تعلق المعنى به ضعيف لأنه قائم على الاستنباط والغالب فيه الابتلاء، ينظر فيه إلى صورة الفعل كالعبادات، فتبقى مدار العبادات على الأحكام، على الألفاظ والمباني، لا على الأغراض والمقاصد والمعاني في العبادات. وهذا يجرنا إلى تقرير أن الشريعة معللة، وأنها قواعد مضطردة، وأنه لم يثبت في الشرع شيء على خلاف القياس ولا على خلاف المعقول، وصريح المنقول لا يخالف صحيح المعقول. ولذا من سمات الموفقين الحاق الشبيه بالشبيه، كما أرشد عمر أبا موسى الأشعري في كتابه له في القضاء. وهذا من سبيل أو من سبل الترجيح والتأييد، وهذا يجرنا إلى التأكيد على أن أساس التشريع يقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني. فالشرع لما علق الحكم على فعل فيراد من هذا الفعل المقصد والمعنى، فالتعامل مع الشريعة كأنها لوائح أوامر ونواهي ظلم للشريعة، وهذا سبب من أسباب صدود الناس عن الشرع، لأنهم يظنون أن سعادتهم في الدنيا ليست فيها، وإنما قامت الشريعة أصالة على تحقيق سعادة الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ومن ظن أن له مصلحة في الدنيا بتركه لأمر مولاه والاستجابة لداعي هواه فهو مخطئ وآثم. فمثلا في قول الله عز وجل ولا تقل لهما أف، فالتأفف الوارد في الآية معناه في اللغة الضجر والسآمة، وهذا فيه بثمرته إشعار للمتأسف منه أنه مؤذن. أنت لما تقول أف لأبيك الوالد يغضب، لو قلت ما معنى أف يا والدي ما يعرف، ما يقول الأف الضجر والسآمة في اللغة، هو قصده المعنى المترتب على إيش؟ على الأف. فالمعنى المترتب على الضجر والسآمة يشعر المتأفف منه أنه إيش؟ أنه مؤذن، أليس كذلك؟ فالإذاء في اللغة ليس من معاني التأفف أبدا، الإذاء في اللغة ليس من معاني التأفف، ولكن من الثمار المترتبة على التأفف، فهو معنى معناه أو غاية معناه قبل الوقوع وأثره بعد الوقوع، ليس كذلك؟ هو غاية معنى التأفف الإيذاء قبل أن يوقع، قبل أن يقع، وثمرته إن وقع. والضرب في اللغة العربية هو فعل معروف ولا صلة له لغة بالتأفف، فالتأفف شيء لغة والضرب شيء آخر لغة، لكن الغاية والثمرة من إيقاع هذا الفعل أعني الضرب هو إيصال الأذى للشخص الذي وقع له. فالإيذاء في معنى الضرب، والإيذاء في الضرب أوضح منه من تأفف، فحرمة الضرب ضرب الوالدين مأخوذة من الآية بطريق الفحوى والمعنى والمفهوم لا باللغة، أليس كذلك؟ إلا إن اعتبرنا أف وجمدنا عليه وألغينا المعاني ولم نعتبر الشريعة معللة وأنها لوائح جامدة، وهذا معنى قبيح جدا للشريعة. فإذا النص الشرعي سواء كان آية أم حديثا ينبغي أن يوظف ويراعى في هذا التوظيف المعنى، وبناء على إثبات المعاني المترتبة على الألفاظ فحينئذ نقرر مفهوم نقرر دلالة المفهوم. فاللفظ بقوالبه له معنى، وهذا المعنى يكون معنى الإفراد، وبسياقه له معنى، وهذا المعنى يكون المعنى التركيبي. المفهوم قسمان، المفهوم دلالة المفهوم قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. عرف المقيد رحمه الله الشيخ الشنقيطي مفهوم الموافقة بقوله: ما يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق، مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق. معنى المفهوم يكون موافقا لمعنى المنطوق، هذا يسمى مفهوم موافقة. فإذا كان المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطوق هذا يسمى مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة، قد يكون مساويا وقد يكون أعلى. المعنى المأخوذ من اللفظ قد يكون أعلى من المعنى الموجود في اللفظ. حرمة ضرب الوالدين مفهوم موافقة أم مخالفة؟ موافقة. هل هو مساو؟ هل هو مفهوم موافقة أعلى أو مفهوم مساو؟ مفهوم موافقة مساو أعلى، هو مفهوم موافقة أعلى. وهنا ننبه على أمور: الأول، هذا النوع من المفهوم بعض الأصوليين يطلقون عليه دلالة النص. الأول عبارة النص، هذا النوع يطلقون عليه دلالة النص، ويطلقون عليه أحيانا فحوى النص. فمفهوم الموافقة ودلالة النص وفحوى النص الفاظ، الفاظ بمعنى واحد، ويسمونه بذلك لأن العلة وهي الفحوى والمعنى ومعنى النص فهمت من منطوقه بوضوح، فكأنها أخذت من روح النص، من معنى النص. الأمر الثاني، المستنبط، المعنى المستنبط من مفهوم المخالفة قد يكون منصوصا عليه في نصوص أخرى، وقد يكون غير منصوص عليه في نصوص أخرى، وقد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، ولنا عودة مع هذه النقطة. قد يكون المنطوق أولى بالحكم، قد يكون المعنى المسكوت أولى بالحكم من المنطوق، من مثل مثلا قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمن يعمل مثقال جبل أولى، دلالة الأولى. فمثقال الجبل مسكوت عنه وهو موافق للمنطوق وهو أولى، وهذا ما يسميه الأصوليون دلالة الأولى. وقد يكون مساويا له كإحراق مال اليتيم أو إغراقه، فهو مساو لأكله، الوارد في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. فلو أن رجلا ما أكل المال وإنما حرقه أو غرقه في بحر. فالمعنى المثبت واحد، وهذا يسميه الأصوليون دلالة الأولى. وبناء على ما سبق مفهوم الموافقة أعلى ومساو وظني وقطعي، فبالاحتمالات الرياضية يكون أربعة أقسام، بالاحتمالات يكون أربعة أقسام. مفهوم الموافقة فيه إعمال لمعنى ظاهر مأخوذ من النص، وهذا المعنى، وهنا نقطة أرجو أن ننتبه إليها لنا عودة معها ولها ثمرة عملية، هذا المعنى الظاهر من النص الذي ألحقنا فيه غيره مسكوت عنه، هذا الحكم المأخوذ من هذا المعنى هل هو مأخوذ من اللفظ أم مأخوذ من المعنى؟ هل مفهوم الموافقة مفهوم له صلة باللفظ بعبارة النص أم له صلة بمعنى النص؟ هل النص ينفك عن معناه؟ فهل ظهور النص الجلي الواضح يجعل هذا المعنى، ولا سيما إن كان من باب أولى أنه يزاحم المعنى المنصوص عليه، يزاحمه في دخوله من باب أولى في عين عبارة النص؟ هنا مشكلة بالأصلية، إنه المعنى الظاهر، طبعا اللفظ لا ينفك عن معناه ليس كذلك، واللفظ لا ينفك عن سياقه. لو أن رجلا أعطى آخر جرة ماء وكانوا جالسين في رحلة وعطشوا وأكلوا ما في ماء، فقال له املأ هذه الجرة من ذاك النهر، فذهب ذاك الرجل املأ هذه الجرة وجاء ولم يحمل هذه الجرة، أين الجرة يا فلان؟ قال أنت قلت لي املأها فملأتها وبقيتها، أنت قلت لي املأ الجرة فمليتها وبقيتها، فهل هذا أدى المعنى، أدى عبارة النص؟ ما أدى عبارة النص. لما؟ لأنه لا انفكاك بين المعنى المراد وبين إيش؟ بين العبارة. ولذا بعض الأصوليين اعتبر مفهوم المخالفة ولسيما فيما هو أعلى اعتبره مرتبة مباشرة تأتي بعد مرتبة عبارة النص، بل ألحقه بعبارة النص وهو منطوق النص، عبارة النص ومنطوق النص، فجعل مفهوم الموافقة جعله مرتبة ثانية بعد عبارة النص. ولذا وأرجو الانتباه يعتبر بعض الأصوليين ممن ينكر حجية القياس مفهوم الموافقة حجة، وقد سمى الشافعي مفهوم الموافقة القياس الجلي، وهذا سؤال في الامتحان، نريد عبارة الشافعي من الرسالة، نريد استنباط عبارة الشافعي من الرسالة التي سمى فيها دلالة مفهوم الموافقة قياسا جليا، ونريد الاقتصار على هذا المقدار، على هذا المقدار من غير استطراد بما قبل أو ما بعد. وبناء عليه، بناء على إلحاق مفهوم الموافقة باللفظ أو بالمعنى، وقع خلاف في منزلته وفي ترتيبه، هل يقع قبل الإشارة أم بعد الإشارة؟ فمن ألصقه باللفظ جعله قبل الإشارة، ومن ألصقه بالمعنى فجعل الإشارة مقدمة عليه، لأن الإشارة لها صلة باللفظ كما سيأتي معنا فيما بعد. وبناء عليه يقوى موضوع الظن أو اليقين في مفهوم موافقة. وبناء عليه أخيرا يظهر معنا هل تثبت الحدود لمفهوم الموافقة أم لا تثبت. ومثال ذلك شرب الحشيش، فالعلة من الجلد في حد الخمر الإسكار، فهل من يتعاطى الحشيش يجلد أم يعزر؟ بناء على المعنى، فمن ألحقه باللفظ، من ألحق مفهوم الموافقة باللفظ جعل الجلد في الحشيش من باب أولى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الإسكار فيه أوضح. ومن قال أن العبرة ليس بالمعنى وإنما بالألفاظ فغلب الألفاظ، فحينئذ قال الحدود تدرا بالشبهات. نكتفي بهذا القدر ولنا تتمة، وهذا المقدار الذي ذكرناه تأخذونه في درس القادم ومعه الأسئلة إن شاء الله، ونتابع الموضوع، وأنتم في أثناء الشرح تقرؤون مادة المذكرة تنظرون فيها إن شاء الله.